أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان المورد الثاني الذي قد يستفاد منه ذهاب الأصحاب إلى حرمة المخالفة الالتزامية، وهو ما ذكروه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، أي بين الوجوب والتحريم مثلا، فإنهم اتفقوا على عدم الرجوع إلى الإباحة، وهذا يكشف على أن بناءهم على عدم جواز المخالفة الالتزامية، إذ لا يلزم من القول بالإباحة مخالفة عملية، فينحصر التفسير بالمخالفة الالتزامية. الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أن هنا مطلبان: المطلب الأول نفس ما ذكروه، وهو عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. المطلب الثاني استكشاف قولهم بالكبرى الكلية، وهو عدم جواز المخالفة الالتزامية من هذه المسألة، وهو الاتفاق على عدم جواز الإباحة، حيث ادعي أنه من هذا الاتفاق نكتشف دعوة أو نكتشف كبرى عدم جواز المخالفة الالتزامية. الشيخ الأعظم يقول: الأولى صحيحة دون الثانية، فاتفاقهم وذهابهم إلى عدم جواز الرجوع إلى الإباحة لا يخلو عن قوة، صحيح، فالإنصاف أن هذا قوي، ولكن هذا لا يساوي الكشف عن أنهم لا يرون، أنهم يرون حرمة المخالفة الالتزامية، وذلك لأنه إنما ذهبوا إلى عدم جواز الرجوع إلى الإباحة لأنها تفضي إلى مخالفة عملية، لا كما توهمتم أنه لا توجد مخالفة عملية لأنه بين محذورين. هذه ملازمة مو صحيحة، لا تتوهم يقول الشيخ أن هنا بين محذورين إذا ما في مخالفة عملية، كما هو منقدح في ذهننا من درسنا الرسائل الحين، يقول هل درسنا أو القدح في ذهننا مو صحيح، قد يكون بين محذورين مع ذلك يمكن تصوير أي مخالفة، المخالفة العملية، وذلك لأنه توجد هنا صورتان في مسألة دوران الأمر بين المحذورين. الصورة الأولى أن نفترض أن الواقع واحدة، فنبحث عن المخالفة بتعبيراتهم المخالفة الدفعية، أي في واقعة واحدة، مثلا كما لو تعلق النذر أن هذا السائل هل هو منذور على شربه أو منذور على ترك شربه في هذه الساعة المعينة، فيدور الأمر بين الوجوب والتحريم في واقعة واحدة، وهو شرب هذا السائل في هذه الساعة المعينة آن معين، فتكوينا إما أني فاعل أو تارك في هذه الساعة في هذا الآن المعين، وحينئذ لا معنى لتصوير المخالفة العملية. فالمخالفة الدفعية أي في واقعة واحدة وزمان واحد لا تحصل، لأني تكون فاعل أو تارك. ولكن وهي الحالات المتعارفة، الصورة الثانية الصورة الثانية وهي الحالات المتعارفة وهي تعدد الواقعة، كما لو نذر أنه هذا السائل أم إما أن يشربه أو لا يشربه، ولم يقيد نذره في آن معين ولحظة معينة، فهنا يمكن تصوير المخالفة ماذا العملية في ماذا في واقعتين. بأن نفترض في اليوم السبت يتركه فلا يشرب، ويوم الأحد يشرب هذا السائل، في السبت لا يشرب وفي الأحد يشرب، هنا بلحاظ واقعتين تركه في اليوم الأول وفعله في اليوم الثاني نعلم أنه خالف شنو؟ خالف العلم الإجمالي بالوجوب أو التحريم، لأنه إن كان الثابت هو الوجوب فقد حصل منه الترك في اليوم الأول، وإن كان الثابت هو التحريم فقد حصل منه الفعل في اليوم الثاني، فنحن نعلم جزبا بأنه تحققت المخالفة العملية. هذه صورة، هي صورة صعبة نبينتها، صورة الأسهل مو هذا السائل، لا مثلا اللي هو النذور أو الدوران متعارف، صلاة الجمعة هذا موضوع كلي، صلاة الجمعة لو دار أمره بين الوجوب والتحريم فإما واجب أو حرام. خب هنا واقعتان، في الجمعة الأولى أصلي، في الجمعة الثانية أترك صلاة الجمعة، فهنا بلحاظ واقعتين تحصل مخالفة تدريجية، أي أقطع بأني خالفت المعلومة بالإجمال، لأن صلاة الجمعة إن كانت واجبة فتركتها في أحد الأسبوعين، وإن كانت محرمة فقد فعلتها في أحد الأسبوعين، فتحصل مخالفة عملية. فدعوى أنه في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لا تفضي لا يتصور المخالفة العملية، هذا إنما يتم لو كنا نتكلم عن المخالفة دفعة في واقعة واحدة، لأن في الواقع الواحدة بلحاظ واحدة إما فعل أو تارك، ولكن بلحاظ واقعتين فتحصل مخالفة تدريجية قطعية. فهنا نقول لو قلنا بجواز الرجوع إلى الإباحة فإن القول بالرجوع إلى الإباحة مساوق للقول بحصول المخالفة العملية، فنقول للمكلف أيها المكلف حيث إنك لا تعلم أن صلاة الجمعة واجبة أو محرمة فلك أن ترجع إلى الإباحة، فتقول أشك في الوجوب الأصل هو عدم الوجوب، أشك في الحرمة الأصل عدم الحرمة، فأقول حينئذ وهذا يجوز الرجوع إلى الإباحة، القول بجواز الإباحة يعني لي أن أفعل ولي أن أترك، فلو فعل في أسبوع وترك في أسبوع فإنه سيتحقق منه المخالفة العملية. إذن قولهم بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة قول لا يخلو عن قوة، ولكن هذا لا يساوق الكشف عن أنهم يبنون على عدم جواز المخالفة الالتزامية، بل هو لازم عام. وأكثر موارد الدوران شيخنا العزيز، أكثر موارد الدوران بين محذورين في واقعتين، حتى في هذا السؤال في هذه الساعة، هي تسامحنا نقول المثال، إذا نذرت، ركزوا، نذرت أن هذا السؤال هي أصعب صورة بعينه، إما أشربه أو لا أشربه في الساعة الرابعة، في الساعة الرابعة أقف في آنات واجد صحيح يمكن أن أحقق المخالفة، الساعة 4 و5 دقيقتين أترك، 4 و5 دقائق أشرب، ففي الساعة الرابعة قطعا حصلت عندي مخالفة قطعية، إنما لا تحصل لو كان النذر في آن واحد معين مثل لحظة بحيث لا يتحقق فيه إلا الفعل أو الترك. ياي متصورين المطلب متصورين، الساعة 4 و4 خب الساعة 4 خب فيها وقاعة متعددة بالعدد الآنات، 4 دقيقة 4 دقيقتين 4 دقائق
أنا نذرت أنه الساعة الرابعة إما أفعل أو أترك. خب أربع دقيقة أترك وأربع دقيقتين أفعل، وأنا قطعاً خالفت في الساعة الرابعة شيء، فلا بد أن يكون متعلق النذر الساعة الرابعة بالضبط وثانيتين مثلاً، بحيث لا يمكن أن يصلني إلا شيء واحد، إما الفعل وإما الترك. هذه صور نادرة جداً لا تحمل عليها كلمات الإعلام، خصوصاً في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية الموضوع كلي لو جزئي، الموضوع كلي. فعادة هناك تعدد في الوقائع في الشبهات الحكمية، والعلماء إنما يبحثون هذه المسألة في الأصول في أي شبهات؟ في الشبهات الحكمية، لا في الشبهات الموضوعية. متصورين المطلب يا أيه؟ إذن هذا الذي هذا المورد الثاني أيضا لا ينفعنا. فإن قلت بأنك أيها الشيخ جئت بكلام كبير، خطير الكلام اللي جاب الشيخ، كيف؟ قلت بأنه الرجوع إلى الإباحة بلحاظ واقعتين يلزم منه المخالفة القطعية العملية، ولا تجوز المخالفة العملية القطعية، لأنه راجع عن العمل بشنو؟ بالقطع. لأن عندي خطاب يقول يجب عليك الصلاة أو يحرم الصلاة، فإذا رجعت إلى الإباحة أقطع تفصيلا بمخالفة التكليف، صحيح؟ لكن مخالفة تفصيلية، وإن كنت لا أعلم أنه حصلت في الأول أو حصلت في الثاني. وهذا معنى عدم منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. نقول الشارع صدر منه الرجوع إلى الإباحة في موارد مذكورة، مثلا ذكروا أنه في بحث التعارض إذا حصل تعارض بين فتويي فقيهين فالمكلف له أن يتخير. مثلا لو فرضنا أنه يوجد عندنا فقيهين وهما متساويين في الأعلمية، أو لم يرجح أعلمية أحدهما فبنينا على التخير هو مخير. فلو فرضنا أن الفقيه الأول يقول تجب صلاة الجمعة، والفقيه الثاني يقول بحرمة صلاة الجمعة، فالمكلف مخير، فيستطيع في الأسبوع الأول أن يقلد من يرى الوجوب فيصلي، وفي الأسبوع الثاني من يرى الحرمة فلا يصلي، والتخير استمراري كما قالوا الابتدائي. هي بحثنا في الأصول، تارة نبني على أن التخير ابتدائي، فقط تختار مرة واحدة تمشي عليها، اخترت أنت الترك تمشي على الترك، اخترت الفعل تمشي على الفعل، التخير فقط في الابتداء، وإذا اخترته تعين عليك في باقي الوقائع. وتارة يكون التخير تخير شنو؟ استمراري، أي تخير بلحاظ كل واقعة. والشيخ الأعظم والمشهور بنوا على التخير الاستمراري لا التخير الابتدائي. فأيها الشيخ الباني على التخير الاستمراري يلزم من التخير الاستمراري نفس المحذور الذي ذكرته، وهو شنو؟ الوقوع في المخالفة العملية القطعية، لأن المكلف بسبب وجود الفتوى يعلم إجمالا إما هو واجب أو حرام، فأسبوع يصلي أسبوع يترك، وما شاء الله وقع كذلك. وكذلك في مسألة تقليد الميت، إذا شخص قلد مجتهدا فمات، وحد سألني مرة في رسالة عملية يدقق في العبارات، يقول إذا قلد مجتهدا فمات، من هو اللي مات؟ المجتهد أو المكلف؟ لو المقلد إذا قلد مجتهدا فمات، من هو اللي مات؟ يقول ما ذكر الضمير. فهكذا ما شاء الله ترقيقاتكم جيدة. خب هاي مسألة، إذا قلد مجتهدا فمات وجوزنا أن يرجع إلى الحي، الميت كان الذي يقلده كان يرى وجوب الجمعة، الحي كان يرى حرمة الجمعة، وأنا أعلم بأن ثابت إما الوجوب أو الحرمة، وش تسوي؟ وما شاء الله في هذه الموارد. إذن أيها الشيخ أنت تقول إن القول بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة لا يخلو عن قواه احترازا عن المخالفة العملية، مع أنك تبني بالتخيير الاستمراري وتبني على جواز الرجوع إلى الحي بعد فتوى الميت، مع أن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة. فكيف نجمع بين المطلب؟ واضح الإشكال؟ الجواب يقول الشيخ: لم تفهموا كلامي للأسف الكبير، حيث إننا قلنا بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة مع فرض عدم إذن الشارع، نتكلم عن القاعدة الأولية، وأما مع إذن الشارع فلا مانع من الرجوع إلى الحكم الظاهري في الواقعة. بيان ذلك: نحن في موارد التخيير، في موارد التخيير الاستمراري نقول مقتضى القاعدة الأولية أن المكلف عند علم إجمالي إما بوجوب الجمعة أو حرمة الجمعة، ومقتضى العلم الإجمالي المنجز في الشبهة الحكمية عدم جواز الرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فلا يستطيع أن يرجع إلى أصالة عدم الوجوب، أصالة عدم الحرمة أي الإباحة. هذا كلام صحيح، ولكن إذا جاء الدليل الخاص وقال: أيها المكلف يجوز لك أن تذهب وترجع إلى التخيير والتخيير استمراري، فجعل الشارع حكم ظاهري وهو جواز الرجوع إلى شنه والتعويل على الحكم الظاهري وهو التخيير، فالحكم بالتخيير من الشارع حكم ظاهري ثابت في الواقعة. فنقول: إذا وجد حكم ظاهري في الواقعة فيجوز الرجوع إليها وإن تعددت الوقائع. فيأتي المكلف، شفتين مطلب؟ في الواقعة الأولى يوم الجمعة هالأسبوع، يقول: أنا عندي علم إجمالي لكن عندي حكم ظاهري الشارع هو جعله. ما هو الحكم الظاهري؟ وهو القوة بالتخيير. قال لك: جعلت حكما ظاهريا وهو التخيير، فأنا أعتمد على الحكم الظاهري. الثاني: أعتمد على الحكم الظاهري، فأنا أعتمد على الحكم الظاهري بلحاظ كل واقعة. وكذا في مسألة التقليد، يوم كان المجتهد حي كنت أعتمد على حكم ظاهري وهو أمارة وهو فتوى المجتهد الأول، لما توفى ورجعت للمجتهد الثاني أعمل على طبق حكم ظاهري آخر وهو فتوى المجتهد الثاني. فنحن نقول: إذا وجد حكم ظاهري جعله الشارع في الواقعة فيجوز التعويل على الحكم الظاهري لأن الشارع أذن في ذلك. فإن قلت، لما ذكرها الشيخ بعد، هل يعقل إذن الشارع بأن يجعل الشارع في الواقعة حكم ظاهري بحيث يتولد من جعل الشارع مخالفة تدريجية أو لا؟ حيث إنك استطعت أن تدفع المشكلة عننا، قلت شنو؟ الشارع جعل حكم ظاهري، هل جعل الحكم الظاهري ينفع في المقام أو لا ينفع؟ الشيخ الأعظم في الجزء الثاني من الرسائل في بحث العلم الإجمالي عنده نظرية مفصلة تسمى النظرية بجعل البدلي عن الواقع. اختصارها نقول: الشارع في موارد العلم الإجمالي لماذا لم يرخص في جريان الأصول في الأطراف؟ ليش ما يرخص؟ لأنه في الترخيص، ركزوا النكتة، في الترخيص مخالفة للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، صحيح؟ نرجع للسؤال: لماذا مخالفة الحكم الواقع المعلوم بالإجمال لا يرخص فيها الشارع؟ يقول: لأنه تفويت للملاك على المكلف، صحيح؟ لأن الملاك إن كان فيه المصلحة فيفوت المصلحة، إن كان الملاك هو المفسدة فيوقعه في المفسدة، تتشكات ابن قبة. فالشارع لم يرخص في مخالفة الحكم الواقعي لأن الحكم الواقعي مصب للملاك، وترخيص الشارع في الحكم الواقعي ترخيص في تفويت شنو؟ في تفويت الملاك. يقول الشيخ إذن المشكلة في تفويت الملاك، الشارع بجعل الحكم الظاهري يتدارك الملاك الفائت. الشارع بجعله للحكم الظاهري يتفاوت بجعله شنو؟ المصلحة والمفسدة الفائتة على العبد، فيسمى بالمصلحة والفائتة المتداركة. وهذا طبق في المصلحة السلوكية في باب الأمارات، قال ودفع به إشكال ابن قبة، قال في نفس سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة، فلا قبح حينئذ، إنما يحصل القبح. إذن المفسدة إذا ما في مصلحة متداركة ومع إذن الشارع وجعل الطريق الخاص وجعل الحكم الظاهري، فهناك مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، فكأن الشارع جعل هذا بدلا عن الواقع، جعل البدلية عن الواقع أو المصلحة المتداركة. فلا بد أن تفرقوا إذن نتيجة إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم، فإنه بحسب القاعدة الأولية لا يجوز الرجوع إلى الإباحة والأصول إلا إذا فرض إذن الشارع. وهؤلاء الأعلام في هذه المسألة منعوا من الرجوع إلى الإباحة على حسب القاعدة ما لم يفرض إذن من الشارع، وحينئذ لا ينتقض هذه الموارد بما ذكرنا. ولهذا قال في العبارة، قال نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة، والإنصاف أنه أي أنه الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة لا يخلو عن قوة صحيح، ولكن هل ثبت مطلبكم؟ وهو أن اتفاقهم هذا يساوق اتفاقهم على عدم جواز المخالفة الالتزامية؟ لا، واضح. لأن المخالفة رجح المخالفة العملية، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام، أي مقام؟ الدوران بين الوجوب والتحريم، هي المخالفة دفعة وفي واقعة، وهي سيبحث مفصلا في بحث العلم الإجمالي. وأن المخالفة تدريجا وفي واقعتين، أصلي الجمعة هذه الأسبوع لا أصلي الجمعة هذا الأسبوع الآخر، فهي لازمة البتة، قطعا يحصل لها مخالفة بلحاظ شنو؟ بلحاظ واقعتين، وتسمى المخالفة تدريجية مدفعية، لأنه ما صار مخالفة دفعية، وأن مخالفة بلحاظ شنو؟ وواقعة تدريجية. تقول المخالفة وش فيها؟ وش شكو بها المخالفة التدريجية؟ فيها مشكلة؟ قل العاقل، نرجع للعاقل، اطرح باب العاقل، أيها العاقل هل تقبل أن تخالف المولى؟ فرق بين الدفع والتدريج؟ شنو فرق؟ ماكو فرق دفع وتدريج، المخالفة قبيحة دفعة أو تدريجا، إذ هذا يتنافى مع حق الطاعة للمولى. قال والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة. واضح التقييد؟ جاب لنا إجماله في العبارة، قال كذلك يحكم العقل بحرمة المخالفة بين واقعتين تدريجا عن قصد إلى المخالفة من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقع، من الفرض عدم وجود حكم ظاهري بلحاظ كل واقع، ولو فرضنا يوجد حكم ظاهري يعني ومع التقييد، إذا حطينا التقييد ما يقبح، إنما يقبح لو شلنا التقييد، أما لو حطينا التقييد هل يقبح؟ لا يقبح، ومع التقييد بأنه هناك حكم ظاهري فلا يحكم العقل بشنو؟ بحرمة المخالفة، مع إذن الشارع لا يحكم العقل بحرمة المخالفة. وضع عبارة وحينئذ بغيبة نفس الشيء، يعني تعبير من الشارع، يعني مع إذن من الشارع، وش عندك العبارة؟
تدريجا عن قصد إليها من غير تعقد بحكم ظاهريا
لأنه غير تقييد بحكم الظاهري. نفس ما ما في مشكلة يعني نفس المطلب ما يتغير شيء. من غير تعبد بحكم ظاهري عند كل واقع. والمفروض بحثنا مع فرض عدم وجود حكم ظاهري منعه من الرجوع إلى الإباحة مع فرض عدم وجود حكم ظاهري. وحينئذ حين حكم العقل بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجان. هذه إذ بمثابة الجملة. وحين يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجان فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك. هذا الالتزام نفسي لو مقدمة لعدم الوقوف في المخالفة العملية. الالتزام بالفعل أو الترك أي الالتزام بعدم الإباحة هل هو واجب نفسي أو مقدمة لعدم الإفضاء إلى المخالفة العملية؟ ثاني هذا ونحن قد ذكرنا سابقا أنه لا نمانع من الموافقة والموافقة الالتزام مقدمة للعمل وإنما البحث الموافقة الالتزامية في نفسها لا بلحاظ مقدميتها للعمل. فيجب بحكم العقل الالتزام بنفس العقل يحكم لأن العقل يقول هي مقدمة للطاعة. فكما أن العقل يدرك بوجوب الطاعة يدرك بوجوب الحفاظ على مقدمات المفضية للطاعة. خب فوحين إبي فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك إذ في عدم الالتزام ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد. لأنك إذا ما التزمت بماذا بالفعل أو الترك ستلتزم بالإباحة وحينئذ ستجري الإباحة في كلا الواقعتين فتقع في المخالفة لما هو المبغوض واقعا. تقول في تعدد في الواقعة يقول وتعدد الواقع إنما يجدي متى مع إذن الشارع مع عالم في تعدد الواقع. هل وش يقول هل كم بعد مع وحدة الواقع هل يأذن الشارع هل يعقل إذن الشارع أو لا يعقل ومع تعدد الواقع هل يعقل أو لا يعقل. بعض الأعلام فصلوا فقالوا مع وحدة الواقعة لا يعقل. كان مرة بالتفصيل مثلا أنا أعلم مثلا تفصيلا أن هذا شرب حرام إما شرب الآن حرام أو لا. هل يمكن أن الشارع يوقع المكلف في المخالفة في واقعة واحدة؟ قل ما يصير بس في واقعة لا مشكلة في ذلك لأنه في الواقعة الأولى ما خالف وفي الواقعة الثانية ما خالف فلا مانع من إيقاع المخالفة في واقعتين. طب الشيخ العظم يقول لا فرق ما عرف حكم العقل بالقبح لا فرق فيه بين واقع وواقعتين وتعدد الواقع إنما يجدي متى إذا فرض إذن الشارع في الاقتحام في كلتا الواقعتين. أما مع عدم إذن الشارع هل تجدي تعدد الواقع؟ لا تجدي. قال وتعدد الواقع إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة وأما مع عدم الإذن فتعدد الواقع لا يفيد. مثل شنو؟ قال كما في يقول فرق بين الأمثلة هل قلت إشكال كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا إذا في مسألة التخيير الاستمراري في مسألة التقليد وإن كان المكلف في واقعتين سيخالف المعلوم بالإجمال إلا أنه بلحاظ كل واقعة هناك حكم ظاهري فيتدارك بها المفسدة أو المصلحة الفائتة كما في تخير كما في تخير يجدي إنما يجدي وين يجدي مع الإذن وين أذن الشارع يقول كما في التخير هذا مثال لمورد الإذن كما في تخير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر وأما مع عدم الإذن فالقادم على ما هو مبغوض المخالفة القطعية المبغوض والمخالفة القطعية أن يقتحم كلتا الواقعتين بلا إذن من الشارع فهو فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض أما لو التزم بأحد الاحتمالين هاي وأنا ألتزم بالوجوب يعني لو قلنا بالتخير شنو لو قلنا خير التخير، لو فرضنا أنه هكذا في موارد دوران الأمر بين الوجوب أو الحرمة لم يلتزم بالإباحة، إنما التزم بالوجوب فقط أو التزم بالحرمة فقط، فهل هذا الالتزام يؤدي إلى مخالفة عملية، أو أن الالتزام بالإباحة هو الذي يؤدي إلى المخالفة العملية؟ يقول الشيخ العظيم: الالتزام بالإباحة هو التزام بعدم الوجوب وبعدم الحرمة، فهذا يؤدي إلى المخالفة. أما الالتزام بأحدهما مثلا كما ذهب بعضهم إلى التخير، قال في موارد التخير نلتزم بأحدهما، التخير في الفقه مسألة، ما قلنا نحن في خلاف، إما في أصل المسألة الوجوب والحرمة، إما القول بالإباحة وإما القول بالتخير وإما القول بالحرمة. لو التزمنا بالحرمة أصل المسألة قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم، فالعلماء اختلفوا على قولين، قالوا على ثلاث أقوال، قول يقول منجزية مطلقة احتياط، قول يقول بالتخير، قول يقول بالحرمة. إذا لو التزمنا بالحرمة هل الالتزام بالحرمة مثلا هل يؤدي إلى المخالفة أو لا يؤدي المخالفة؟ لا يؤدي المخالفة العملية، بخلاف لو التزمنا بالإباحة. وهنا يظهر الفرق بين الالتزام بالإباحة والالتزام بالحرمة. لو التزمنا بالحرمة ولو من باب أنه شنو، من باب أن المفسدة ماذا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فهنا الالتزام بالحرمة لا يؤدي إلى مخالفة عملية. ولهذا قال: وأما لو التزم بأحد الاحتمالين كالحرمة، أو قلنا بالتخير بناء التخير الابتدائي، بل قبح عقابه على قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت. ليش؟ لأنه لم يقع في المخالفة العملية القطعية، وإذا لم يقع المكلف في المخالفة العملية القطعية فغاية ما سيحصل لو التزم بالحرمة أنه يتفق أنه يقع في الحرمة، قد يتفق، لكن هذا عقاب من غير البيان. شفتي مطلع؟ إذا علمت إجمالا إما بالوجوب أو التحريم واخترنا التحريم وتركنا صلاة الجمعة لعلها واجبة، خب لو تبينها واجبة في الواقع هل الشارع يعاقبني؟ إذا بنيت على أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، فبنيت على هذا الحق وأن الوظيفة الشرعية في مثل هذه المسألة شنو؟ الحرمة، واتفق في الواقع أن الحكم هو الوجوب، فهل يعاقب المولى؟ لا يعاقب المولى. لكن لو تركت يوم وصليت يوم بلا إذن شرعي، فإنه حينئذ شنو؟ أستحق العقوبة بلا إشكال. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. المورد الثالث: التمسك بفحوى أخبار التخيير عند التعارض. الشيخ ودنا وجيبنا في المكان، ودنا التعارض الإجمالي ورجعنا. خب، بيان ذلك: في بحث التعارض توجد عندنا روايات تسمى بروايات التخيير، وقد ذهب جماعة من علمائنا ومنهم الكليني أن القاعدة في التعارض ولو القاعدة الثانوية ببركة الأخبار هو التخير لا التساقط. إذا تعارضت الروايتان فإنه قد تكون مقتضى القاعدة التساقط الأولية، إلا أن مقتضى القاعدة الثانوية ببركة الأخبار هو التخير. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعاد كما في بعض النصوص؟ هدى هذه روايات التخير قد يستفاد منها عدم جواز المخالفة الالتزامية، بنفس البيان الذي ذكرناه في الدوران بين الوجوب والحرمة. بيان ذلك: الشارع يقول إذا تعارضت الروايتان فلا يصح لك أن ترجع إلى الإباحة. فلو جاءتنا رواية تقول بوجوب الدفع ورواية تقول بحرمة الدفع، قال الشارع يجب عليك هنا أن تلتزم بأحدهما في مقام العمل، ولا يصح لك أن يقبل، ولا يصح لك شنه، ولا يصح لك أن تضرب كلا الروايتين وتقول تعارضتا، تساقطتا نرجع إلى الأصل العملي وهو الإباحة مثلا. الشرع ما يقبل في الروايات، قال في مقام العبل لا بد أن تختار أحدهما. يستفاد من أخبار التخيير بالأولوية عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، فيقال إذا ثبت في موارد تعارض الأمارتين كالخبرين عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، يستفاد في موارد العلم الإجمالي عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. يعني ووجه الملازمة، من وين وجه الملازمة؟ وجه الملازمة أنه في الأمارتين كالخبرين كلاهما حكمين ظاهريين ظنيين، نحتمل أن كلاهما غير موافق للواقع، صحيح؟ نحتمل أن كلا الخبرين غير موافق للواقع لأنهما ظنيين، فلا يوجد عندنا علم إجمالي بالوجوب أو التحريم في الواقع، بل غاية ما يوجد قيام الحجة على الوجوب أو الحرمة. ففرق بين العلم الإجمالي وقيام الحجة. هنا أقول قامت الحجة الظنية على الوجوب أو الحرمة، ولكن هذه الحجة الظنية احتمال أنها غير مطابقة للواقع، واحتمال أن كلا الخبرين كاذبين غير مصيبين للواقع، مع أنه أحتمل يا شيخنا أنه كلا الخبرين كاذبين، فلا علم لي بوجود حكم إلزامي الشارع منع عن الرجوع إلى الإباحة. قال ما لك حق الإباحة، لا بد أن تسلك الأمارة، هذه الأمارة تختار أحدهما، إما القول بالوجوب إما رواية الوجوب أو رواية التحريم. فإذا الشارع منع عن الرجوع إلى الإباحة في موارد الظنيين ولا نعلم بوجود حكم إلزامي، فمن باب أولى أنه لا يقبل أن نرجع إلى الإباحة إذا صار عندنا حكم إلزامي نشأ عن العلم الإجمالي، لأنه ببركة العلم الإجمالي يعلم المكلف أن الثابت هنا حكم إلزامي. فهل تقولون إذا علم يجوز الرجوع وإذا ما علم لا يجوز الرجوع؟ تفهم مطلب؟ تقول لعل علمه غير مطابق للواقع، يقول هذا ما يصير. كل عالم يعتقد بأن علمه مطابق للواقع، كل قاطع يعتقد بأن قطعه مطابق للواقع، فهنا الإنسان الملتفت يستظهر من أخبار التخيير عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، فيأتي الملازمة لذكرنا سابقا عدم جواز الرجوع إلى الإباحة كاشف عن أنه الشارع لا يرضى بالمخالفة الالتزامية، لأن في مثل وجوب الدفن وحرمة الدفن لو قلنا بالإباحة لن نقع في مخالفة عملية، نفس المطلب السابق، واضح الفكرة؟ والجواب هو الجواب. لعل الشارع لم يقبل الرجوع إلى الإباحة لأن فيها إفضاء للمخالفة القطعية ولو تدريجا بلحاظ واقعتين. ماذا الشارع يقول؟ الميت الذمي، واحد يقول يجب، واحد الرواية تقول يحرم، أو علمت إجمالا مثلا أنه إما الوجوب وإما الحرمة، قمت الذمي الأول أحبه دفنته، الذمي الثاني عندي مشكلة عليه دين ما أعطاني الدين ما دفنته، هنا بلحاظ الوقائع التدريجية شنو أعلم بمخالفة عملية تدريجية، فحينئذ الأولوية غير موجودة، والشارع لعله منع من الرجوع إلى حكم ثالث لأن فيه إفضاء إلى مخالفة عملية تدريجية. فالكلام هو الكلام، بس طريقة إثبات على من يبحث من قولهم إنما من أخبار التخيير. شوف العبارة، ويمكن استفادة الحكم أيضا، يا حكم عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، عدم جواز الرجوع إلى الإباحة في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم واضحة ومتفق عليها، أما في
أخبار الدخيل فهي مستفادة من الأولوية. شوف العبارة:
ويمكن استفادة الحكم أيضاً.
أيضاً رجوع إلى شنو؟ أيضاً رجوع إلى مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، حيث هناك اتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. هنا أيضاً ويمكن استفادة عدم الرجوع إلى الإباحة من فحوى أولوية، دليل فحوى أولوية، من فحوى أخبار التخيير عند التعارض. يقول لكن الكلام لا يجري هذه الفحوى وهذه الأولوية في الشبهة الواحدة، الواقعة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا. هذه قيد شنو؟ حتى للمنفي. لم تتعدد حتى تحصل، هذه تتعدد مو قيد إلى لم، إذا لم تتعدد ما تحصل. حيقولون حتى تحصل، هذا حتى متعلقة بتتعدد، يقول هذا يرجع إلى المنفي لا إلى النافي. يعني شو لم؟ يعني تتعدد فيها الواقع حتى تحصل المخالفة، لم تتعدد فيها الواقع حتى تحصل المخالفة العملية تدريجيا. وش بتقول؟ فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري. هي النتيجة النهائية، الشارع إنما يمنع من المخالفة العملية التدريجية مع فرض عدم التعبد بحكم ظاهري. أما لو تعبد بحكم ظاهري شنو؟ هل يمنع؟ لا يمنع كما بينا. قال فافهم، أمر بالتفهم. قد يقال نعم تأمل جدا ما يحتاج إشارة، أحسن يقول تأمل جدا يعني إشارة إلى لقة المطلب وخفائه، أما فافهم أو تأمل إشارة إلى إشكال المطلب. قد يقال بأن ما أفاده الشيخ الأعظم محل إشكال وتأمل، وذلك لأن ما ذكره في ما سبق وفرع عليه هنا أنه ذكر قدس سره بأن العلماء في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم إنما منعوا من الرجوع إلى الإباحة لأن في الرجوع إليها إفضاء للمخالفة العملية التدريجية. صحيح؟ هل قال؟ نقول هذا تخصيص بكلامه. لو راجعنا كلامهم فهم يقولون نمنع من الرجوع إلى الإباحة مطلقا وإن كانت في واقعة واحدة، لا أنه نمنع بلحاظ واقعتين وبلحاظ المخالفة العملية. فالشيخ كأنه صور كلامه فقط في وين؟ المنع بلحاظ فقط وفقط واقعتين حتى ما تحصل مخالفة تدريجية. كلامهم في هذه المسألة مطلق، ما فرقوا بين واقع الواقع. قالوا المسألة فيها أقوال ثلاثة: الاحتياط، التخيير، الحرمة، واتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. وبحثهم في مقامين، في واقعة واحدة في واقعتين، فلم يخصصوا الكلام في واقعتين. فلماذا أنت تخصص كلامهم في وين؟ في واقعتين، لكي تقول بأنهم ناظرين إلى مخالفة المخالفة العملية. وكذلك أخبار التخيير، أخبار التخيير الدالة على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة تشمل بإطلاقها مورد ما لو لزم المخالفة العملية أو مورد ما لم يلزم المخالفة العملية. فالشارع يقول أنا ما أقبل ترجع إلى الإباحة، في نفسها ما أقبل، سواء أفضت إلى مخالفة عملية أو ما أفضت. فلماذا تقول أنه الشارع إنما منع من الإباحة لأجل أن؟ هذا تقييد زائد، هذا خلاف ظهر الروايات. فالمنع في أخبار التخيير من الرجوع إلى الإباحة أفضل لو ما أفضل. مثلا لو واحد أنا بختار الإباحة لكن كله بدفن أو كله ما أدفن، قد ما تحصل مخالفة عملية، لكن نفس الرجوع إلى الإباحة شنو؟ حرام، لا بد أن تلتزم بأحد الطريقين. فقد يقال بأن ما أفاده الشيخ خلاف ظاهر كلماتهم، ولأجل ذلك دعا إلى التفاهم. قال هذا انتهى البحث في الموافقة والمخالفة الالتزامية. والله المسهل، إن شاء الله يأتي البحث في المخالفة العملية. سنقرأ عبارة: هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول بذلك. إما أن يلتزم بالحكم أو يلتزم بعدم الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر، تذكرون إذا علمت إجمالا بأن هناك حكم إلزامي لكن الشرع أذن لي جاء ترخيص من عنده في بعض الأطراف فأنا ألتزم بالحكم الظاهري. انتهى البحث عن المسألة الالتزام. أما المخالفة العملية فيأتي البحث. قال البحث الأساسي: الأعلام يبحثون في بحث العلم الإجمالي المخالفة العملية. واضح؟ يأتي إن شاء الله البحث في مسألة المخالفة العملية. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.